ذلك كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 22 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. فرغنا في آخر اللقاء من الآية 41 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. واعتاد المصنفون للمختصر عقب بعض الآيات يذكرون جملة من الفوائد، فنقرأ الفوائد التي ذكرت عقب هذه الآيات ثم ننتقل إلى الآية التالية. من فوائد الآيات: أولا، أن دعوى أهل الكتاب أنهم على الحق لا تنفعهم وهم يكفرون بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الفائدة رد على أذيال أهل البدع في بلاد المسلمين الذين يزعمون أن النصارى مؤمنين أو مؤمنون، وأن اليهود مؤمنون، ويستدلون ببعض الآيات التي نزلت فيهم قبل بعثة النبي محمد على أنها في زمننا المعاصر. وهذا من أبطل الباطل، لأنه كما ذكرنا كثيرا أن الشرائع متعددة، هناك شريعة التوراة، وهناك شريعة الإنجيل، وهناك شريعة القرآن. شريعة التوراة أنزلت على قلب موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وموسى أرسل إلى قومه خاصة، أي إلى بني إسرائيل، بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام: وكان كل نبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت في الناس كافة. إذن من آمن بموسى من بني إسرائيل واتبع على التوراة الصحيحة فهو مؤمن. الإنجيل شريعة نزلت على قلب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، أيضا عيسى بن مريم بعث في بني إسرائيل في قومه خاصة، فمن آمن به من بني إسرائيل واتبع الإنجيل المنزل من عند الله رب العالمين فهو مؤمن. وظل الحال هكذا حتى بعث خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام برسالة للناس كافة، فنسخت العمل بجميع الرسالات السابقة، يعني ألغت العمل بالرسالات السابقة. فبعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام ما في شريعة يتعبد بها إلا القرآن والسنة، أي الإسلام بمفهومه الخاص. ولذلك قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال في موضع آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي عليه الصلاة والتسليم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا دخل النار. ثم إن من كذب بنبي واحد كذب جميع الأنبياء، ومن كذب برسول واحد كذب جميع الرسل. فمن كذب محمد وزعم أنه من أتباع موسى فهو كاذب، وكذلك من كذب محمدا وزعم أنه من أتباع عيسى فهو مكذب أصلا لعيسى عليه السلام. فمن كذب بنبي واحد كذب بجميع الأنبياء. ولذلك أعجبني أحد الدعاة عندما سئل: لماذا المسلم يتزوج من يهودية ونصراني واليهودي لا يتزوج مسلمة والنصراني لا يتزوج مسلمة؟ فكانت الإجابة: أنا مؤمن بموسى عليه الصلاة والتسليم، لذلك يجوز لي أن أتزوج من أتباع موسى، وكذلك أنا مؤمن بعيسى عليه السلام، كذلك يجوز لي أن أتزوج من أتباع عيسى. وأنت أيها السائل، إن آمنت بمحمد عليه الصلاة وأزكى التسليم زوجناك من أتباع محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن يا إخوة، بعد بعثة النبي لا شريعة يتعبد بها إلا القرآن والسنة. إنما قبل النبي ماشي، قبل النبي في شريعة التوراة وشريعة الإنجيل وفي شريعة الزبور على داود عليه السلام، إنما بعد رسالة النبي محمد خلاص انتهت القضية. لماذا؟ لأن النبي أرسل في الناس كافة عليه الصلاة والتسليم. يبقى أول فائدة أن دعوة أهل الكتاب أي اليهود والنصارى أنهم على الحق لا تنفعهم، وهم يكفرون بما أنزل على نبيه محمد عليه الصلاة والتسليم. فشرط أن ينتفعوا أن يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والتسليم. لذلك بعض القساوسة الكبار لما دخل الإسلام قال: كسبت محمدا ولم أخسر عيسى عليه الصلاة والسلام، كسبت محمدا ولم أخسر عيسى. لماذا؟ لأن شريعة محمد تدعو إلى الإيمان بجميع الرسل. بل العجيب وأنت تقرأ القرآن ترى عجبا، اسم عيسى عليه السلام ذكر قريب من 25 مرة في القرآن، بينما اسم محمد لم يذكر باسمه إلا 4 مرات بس. فلو كان القرآن ده من كلام محمد يذكر نفسه 4 مرات ويذكر عيسى 25 مرة، بل الأعجب من ذلك تجد سورة في القرآن اسمها سورة مريم، لكن ما فيش سورة اسمها سورة فاطمة بنت رسول الله، صح؟ ولا سورة اسمها عائشة أم المؤمنين، ولا سورة اسمها خديجة، سورة اسمها إيش؟ مريم عليه السلام. وتجد سورة اسمها آل عمران، شوف الجمال بقى. لذلك قال: من أسلم كسبت محمدا ولم أخسر عيسى عليه الصلاة وأزكى السلام. الفائدة الثانية: سمي الدين صبغة لظهور أعماله وسمته على المسلم، كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. الصبغة يعني إيه؟ القماش عندما يدخل إلى الماكينات ليصنع فبيضاف عليه صبغة لون معين، يعني مثلا القميص ده أضيف عليه اللون الأزرق، تمام؟ شوف كده، ده كان قماش أبيض، خيوط قطن أو كده بيضاء، لكن الآن لونها إيش؟ أزرق. ليه؟ صبغ باللون الأزرق، فأصبح الأزرق هو الظاهر عليه، ما في أبيض الآن، كله إيه؟ أزرق، زي ما الشيخ أيمن لابس أوف وايت، اللون الأوف وايت، والشيخ محمد لابس اللون البترولي، صح كده؟ بترولي ده صح؟ والواد الجميل ده ما شاء الله تبارك الله لابس اللون الأبيض، وهكذا. والشيخ آدم، الشيخ آدم ملون. فالصبغة معناها إيه؟ إنها ملكت الصنعة وظهرت. كذلك معنى الإسلام صبغة يعني إيه؟ يبقى لابد أن يظهر عليك باطنا وظاهرا، في سمتك، في عقيدتك، في أخلاقك، في سلوكك، في كلامك، في معاملاتك، في بيعك وشرائك، في أخذك وعطائك، أنت مسلم، يظهر عليك في كل لحظة، كل مكان، أنت مسلم. ده معنى الصبغة. الفائدة الثالثة أن الله تعالى قد ركز أو ركز في فطرة خلقه جميعا الإقرار بربوبيته وألوهيته، وإنما يضلهم عنها الشيطان وأعوانه. يعني الإنسان فطر على التوحيد، ولذلك في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هي دي الفطر. ازيك يا شيخ يوسف، وحشتني، الله يكرمك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطر، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يمسلمانه. ليه؟ لأن الإسلام هو الفطرة. والنبي في ليلة المعراج لما قدم له جبريل إناءين، أحدهما به الخمر والآخر به اللبن، النبي اختار اللبن، فقال جبريل لقد اخترت الفطرة وهديت أمتك إلى الإسلام. يعني الإسلام كاللبن في صفائه ونقائه وبياضه وفوائده. فإذا الفطرة هي التوحيد، الفطرة أن الإنسان فطر على أن الخالق هو الله وأن المعبود بحق هو الله. بعد كده لما بيجي الحياة الدنيا بتيجي بقى دور البيئة، بقى البيئة بقى هي اللي تجعله يستقيم على الفطرة أو ينحرف عن الفطرة، اللي هو الشيطان وأعوانه يبدأ يبعدوه عن الفطرة السليمة، وهكذا. ولذلك قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بيجي لك خطوة خطوة، ودي قضية. مثلا أنت بتصلي، مش هيجي يقول لك اترك الصلاة، لا، ولكن هيبدأ يكسر فيك رويدا رويدا. كنت حريص على النوافل والأذكار، شوية شوية يكسلك. يا عم دي سنة، الحمد لله صليت الفرض. هتبدأ أنت في لحظات الاحتضار الآن، بعد ما كنت مقبلا تصلي الفريضة وتقول الأذكار وتحرص على النوافل والسنن الرواتب وتحرص على قيام الليل، النهاردة تعبان نام، وبكرة تعبان نام، شوية شوية يبدأ يخليك تكسل عن الفرض في الوقت. يا سيدي ما انت عندك رخصة، يبقى أجمع الصلاتين. شوية شوية مش هتيجي المسجد غير كل يوم جمعة، ده إن جيت. فدي اسمها الخطوات. شوية شوية بقى يشغلك مشاغل الدنيا والحياة وما فيش وقت، وحتى الجمعة مش هتجيب، هو بياخدك ايه على البارد زي ما بيقولوا كده. في الانحراف بقى الخلق، انت شوف مين صحابك، المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالق. البيئة محيطك ايه؟ ناس صالحين هيجيبوك فين؟ على دروس العلم والمساجد والخير وعمل البر. انما لو الصحبة الثانية، لان الصاحب ساحب، قعدت مع جماعة على القهوة مثلا بيشربوا دخان، أول مرة أنت عامل نفسك لا أنا بشربش، شوية تريقوا عليك، يا عم ده لسه صغير، ده محدش يقول له اشرب دخان ده لسه صغير. الله، تبدأ انت يتحرك جواك الايه؟ الحمية شوية شوية. يا عم هات له كوباية شاي بلبن ويضحكوا عليك. الله، ايه الحكاية؟ تبدأ تروح مجرب، هي مرة خلاص شكرا، جربت بعد كده بتروح تجيب العلبة لوحدك خلاص كده. وكمان ده بيمشي بيتعيق بيها، تخيل بقى الحرام مظهر للمباهاة. يقول لك لا ده بيشرب سجاير غالية. كان زمان عندنا في مصر كان زمان حاجة اسمها المارلبورو دي يا أيمن، مش عارف بقى موجودة لسه؟ موجودة. فكان الناس الفقراء يشربوا الايه؟ السوبر والكليوباترا. الواد الفقيه يشرب لك المارلبورو الحمراء دي ويمشي ماسكها لك كده ايه؟ يعني الواد يعني واد غني. فأصبح الحرام مصدر للمباهاة، ودي المشكلة. فبياخدك على البارد وهكذا. حتى في العلاقات يبدأ بعد ما كنت سليم الصدر لمن حولك يبدأ يدخل إليك الشك رويدا رويدا. مرة صاحبك فلان كان عنده ظروف في البيت وعنده شوية كذا، فاتعصب شوية، بدل ما أنا أتحمله وربما يكون عنده ظروف وأنا أخوه فبيفضفض معايا أهو كلمتين وخلاص. لا، إزاي؟ هو أنا الحيطة المايلة ولا إيه؟ هو كل ما يجي يثني أنا؟ بعد ما كنت سليم الصدر بدأ إيه؟ شوية شوية يبعدك عن سلامة الصدر، لأنه هذا هدفه. فيبدأ يهدم العلاقات. بعد المحبة والود جه الفراق والبغض والعداوات، مشكلة. لذلك قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. زي ما بقول لك حتى عن طريق الفيسبوك كده والواتساب والكلام ده كله بدأ يعلمنا سوء الظن. ازاي؟ انت مثلا لقيت الشيخ فاتح الواتساب عامل لون اخضر، فبعت رساله تسال عندك فتوى، الشيخ ما ردش، تمام؟ يقعد يقول لك هو انت كل ما تبعت له رساله مش هيرد، فتبدا تتهم الشيخ وتسيء الظن، مع انك لو تريست شويه تقول ما ممكن الشيخ الان عنده محاضره ولا ايه؟ يعني بعد شوية أنا هفتح النت عشان أستقبل الأسئلة، صح؟ عبر البث، فيكون عند الناس أخضر، لكن أنا ما أقدرش أرد على كل رسالة، إن الآن فين؟ عندي بث الآن مباشر، أنا عندي محاضرتين بعد، يعني دي محاضرة أخرى متصلة، تمام كده؟ فأنا مش فاضي. فممكن أنت في الوقت ده بعت لي رسالة ممكن تكون ظهرت قدامي لكن مش عارف أرد عليك. فيبدأ الشيطان يخليك تسيء الظن إيه؟ بالشيخ. ايه كمان؟ او ربما الظروف غير مهيئة للرد. يعني اذكر كنت في مصر وكان عندي حالة وفاة، وجالي يجي مثلا في اليوم ده يجي 500 رسالة وما قدرتش افتح رسالة واحدة. ليه؟ انت في جنازة، في تغسيل وفي تكفين وفي صلاة على الجنازة وفي سفر عشان الدفن، وبعد كده بترجع للدفن في ناس بتيجي عشان تعزي، فانت مش فاضي حتى تمسك التليفون، فاهم؟ فممكن ده يقول لك ايه؟ الله، طب ده انا كنت عايز اعزيه، ما هو هناك برضه بيعزوه ولا ايه؟ هو برضه مش فاضي عشان يبص في ايه؟ في الهاتف. فيبدا يحملك على التهمه وسوء الظن. المسلم بقى مش كده ابدا. حتى لو الشيخ قرأ احيانا يا اخوه، انا ليه بحكي الكلام ده؟ عشان نخلي بالنا من خطوات الشيطان. احيانا والله العظيم افتح الرساله مثلا، ايه بعت لي رساله افتحها وقراتها ولسه هرد، يجيني اتصال مستعجل ارد، ممكن يقعد معايا الهاتف ربع ساعه ويكون عنده مشكله، فانسى رساله ايمن والهاتف وابدا اخرج انتقل من مكان لمكان، وممكن يعدي اسبوع وانا مش دريان، يا ده ايمن كان سالني من اسبوع وانا قرات الرساله لكن نسيت. مش احنا بشر بننسى؟ وارد ان احنا ننسى. عشان كده السلف قالوا ايه؟ التمس لاخيك عذرا، فان لم تجد فتسعين عذرا. فان لم تجد يعني عدت تجيب له كده اعذار لوصلت التسعين عذر ومش لاقي له عذر، قل لعل له عذرا انا لا اعلمه. ما انا ما ادش، ما أدري كامل ظروفه إيه الآن، وأنا بتصل بيه ما ردش عليا، ما أعرفش إيه ظروفه، صح؟ ممكن في سفر، ممكن قاعد بياكل، ممكن عنده ضيوف، ممكن المكان غير مهيأ للرد، ما يمكن، ما نحط الأعذار دي كلها عشان يفضل القلب إيه؟ سليم. ولذلك كان مشايخنا يعلمونا من ضمن آداب التواصل، يقول لك مثلا أنت اتصلت بفلان وما ردش عليك، كنت عايزه في حاجة ملحة، تمام كده؟ ما ردش. فتاني يوم قابلته، يعني أنا اتصلت بأيمن ما ردش، تاني يوم قابلته في المسجد، ما تقولوش أنا اتصلت عليك امبارح ما ردتش ليه؟ قال لك لأن ده اتباع لخطوات الشيطان، إما أن تحمله على الكذب أو استخدام الحيلة. طب ليه؟ أنت كنت محتاج لأيمن في إيه؟ أنا كنت عايز أسأله عن السيارة نوديها للشيخ كامل عشان يظبطها. طيب ما هو قدامك أهو يا أيمن، وديت السيارة لسه، طب يلا نوديها بس خلاص، ولا تقول له اتصلت عليك وأنت ما ردتش ولا الكلام ده كله، خلاص انسى بقى إن أنت اتصلت، الآن أنت محتاج منه إيه موجود قدامك، اسأل وما تقولوش إن أنا اتصلت عليك إمبارح. في بعض الناس عندها الفضول الشديد قوي ده، وده مفسد للعلاقات يا اخو، الفضول الزايد عن الحد، اللي هو النبي قال عنه ايه؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما تحاولش تستفصل عن امور الناس الخاصه. انا اتصلت بك، انت كنت فين؟ طب هل هذا يعنيك؟ انا كنت فين؟ هذا لا يعنيك. مش هم قالوا كده حتى الناس الطيبين عندنا بس يقولوا أمثال كده جميلة، يا داخل بين البصلة وقشرتها ما ينوبك إلا ريحتها. أنا مش عايز أقول التاني، الواد بيضحك يوسف عشان هي لها كلمة تاني، ده اسكندراني. ومن تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. ما هو مش كل الناس هتلاقيهم حلوين زي كده، ممكن يسمع منك وعادي يجاوب، لا، في واحد ممكن غضوب ويروح يحرجك وانت مالك، تلاقي نفسك عرقت وشك احمر. طب ليه؟ احنا كنا كويسين. ولا ايه؟ فاذا في حاجه اسمها اداب للتواصل، فعشان كده نقول لك اوعى تتتبع خطوات الشيطان، ما تستفصلش كثيرا. حاجه تانية مهمه، ما تكثرش من العتاب لاخوانك، كثره العتاب تؤدي للنفره، تجد أخاك يبغض أن يراك، كل ما قابله يعاتبني، كل ما قابله يعاتبني. في عتاب جميل يمشي يقول لك خده على الطاير كده ومقبول، لكن ده كل ما يشوفك يعاتبك يا ابني، وانا بقعد ابرر لك يا ابني واقعد احكي لك هعمل ايه، وانا مش ناقص. فسيبنا في اللي احنا فيه، احنا عندنا هموم كثيره، وكل انسان عنده هموم كثيره جدا، صح؟ اللي بيدرس عنده هموم الدراسه والمذاكرة والاطلاع والبحث، والزوج عنده هموم زوجة وأولاد وشغلانة، واللي في العمل يعني عنده ظروف عمل وهموم عمل ومشاكل شغل، الشيف بتاعه قرفه ده مش عارف ايه ومش عارف يرضي شغلانة، صح؟ وعمال قاعد يفكر هيعمل ايه. فكل الناس يقول لك فيها اللي مكفيها، فكن رحمة ولا تكن صوت عذاب على إخوانك. تخلي بالك من اداب التواصل دي، مش معنى ان فلان الفيسبوك بتاعه مفتوح او الواتس اب بتاعه مفتوح انه فاضي، ابدا. ليه؟ لان الواتس اب احنا بنستخدمه في الكتابة والبحث، يعني انا مثلا طول الليل انا بكتب رسائل وكتب، فبكتب على الواتس، فبالتالي انت هتلاقيني طول الليل فاتح الواتس، لكن انا مش فاضي ان ارد على حد. وتجد واحد يتصل بعد الساعه 2 بالليل، يا ابني الشيخ فاضي، الشيخ فاتح بس الشيخ مشغول، ده مش وقت اتصال. يقول لك انا لقيتك فاتح قلت اسلم عليك. سلم على فين؟ يعني انت لو معدي الساعه 2 بالليل من عند بيتي ولقيت اللمبه منوره بتخبط عليا، ينفع؟ ما ينفعش. وهكذا فيبدأ الشيطان يجر الناس لفساد العلاقات، فأنت لابد أن تكون نبيا في هذا الباب. فدايما كن سليم الصدر، التمس الأعذار، أحسن الظن بغيرك، لأن أنت نفسك بيكون عندك شواغل كثيرة ومريت بتلك الشواغل، فتعلم يعني الإنسان مشغول. حتى الإخوة أحيانا بيكون مثلا مدعوين عند بعض الإخوة على الطعام وقاعدين بناكل، وطبعا أنت عارف بقى الإخوة بيعملوا الطواجن والحاجات دي، فتلاقي إيديك ملحوسة والتليفون يرن، طب أرد إزاي دلوقتي؟ حتى مش هعرف أرد. تمام؟ فأنت لازم تلتمس لي العذر بقى، قول يمكن الشيخ بيتغدى، يمكن الشيخ بيتعشى، ولا إيه؟ يمكن الشيخ عنده ظروف معينة، يمكن يمكن، فدي هتريحك وتريحنا. فنقول تاني الواتساب عامل أخضر مش معناه إن يوسف متاح الآن، لأ، ممكن يكون بيعمل بحث هيقدمه تاني يوم عشان الجامعة، وقاعد بيبحث مش فاضي، فأنت هتعطله، فأنت ممكن تنتظر، هو كده كده هيصلي معاك الفجر يبقى شوفه عايز إيه، أو هيصلي معاك الظهر يبقى شوف عايز إيه، فما تتعجلش. ولا بقى واحد يكون عنده رؤية بقى ويستعجل، والله يا شيخ عايز تأويلها، حول ولا قوة إلا بالله. طب يا ابني الرؤية ما بناخدش منها أحكام، يا إيه لما الرؤية تقعد أسبوع بقى إزاي؟ خلاص حياتك كلها بتقف على إيه؟ على الحلم ده، الترويما ده بلغة الألمان، كله بتاع ترويما الآن يا جماعة، أنا مش معبر للأحلام الله يهديكم، أنا اسألني في الفقه، اسألني في كذا فيما أحسنه، لكن أنا لا أحسن التأويل، قد أجتهد لبعض المقربين لكن لست متخصصا في التعبير، فتجد كله عمال يرسل بالعشر رؤى، تقول الناس نايمة نايمة ليل ونهار. والله العظيم يا إخوة تبقى عمال أضحك أنا، يعني يبعت رؤية فنأول له على قدر ما على قدر علمنا. طب يا شيخ بس عندي رؤيتين تاني ممكن؟ الله، ايه يا ابني انت ايه شفتهم امتى دول؟ واحيانا بتكون رؤى بقى عامله زي الافلام الهندي. انا نفسي بنسى من طول الرؤية، انا بنسى وقالي في البداية اقعد اقرا تاني. والله يا شيخ حاجة هي جميلة بصراحة، ساعات بتيجي في وقت انت فعلا محتاج تضحك. ويخلص بقى الرؤى بتاعته، طيب اصلي والله الزوجة كان عندها رؤيتين، شوية ابني مش عارف مين عنده رؤية، يا ابن الله يهديك انت ما صدقت مسكت فيا ولا ايه؟ انا مش فاضي الله يكرمك. فتقول لي مين؟ الشاي برد. فاذا الانسان فطر على الالوهية والربوبية، الله خالق الله معبود، تيجي البيئة بقى بتحرفه عن طريق الشيطان وأعوان الشيطان. الآن هننتقل إلى الآية 42 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكما تعودنا بنقرأ كلام المصنفين للمختصر أولا، ثم نبدأ نستخرج بعض الفوائد والأحكام. قال المصنفون: سيقول الجهال خفاف العقول من اليهود ومن على شاكلتهم من المنافقين، ما صرف المسلمين عن قبلة بيت المقدس التي كانت قبلتهم من قبل. قل أيها النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا إياهم: لله وحده ملك المشرق والمغرب وغيرهما من الجهاد، يوجه من شاء من عباده إلى أي جهة شاء، وهو سبحانه يهدي من يشاء من عباده إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ده كلام المصنفين للمختصر في تفسير الآية بإجمال. أولى الفوائد، الآية فيها إثبات لصفة العلم، فمن أسماء الله وصفاته أنه العليم، العليم الذي علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علم مكان يعني علم الماضي كله فهو خالقه، وما هو كائن الحاضر، وما سوف يكون المستقبل إلى قيام الساعة، وما لم يكن يعني المستحيل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فمن علمه جل وعلا أنه أخبر بأمر سيقع قبل أن يقع وقد وقع. يعني بيقول للنبي الآن هنغير القبلة، اليهود هيقولوا إيه؟ هيقولوا كذا وكذا وكذا، والمنافقون هيقولوا كذا وكذا وكذا، أو سيقول في المستقبل أو لسه، سيقول السفهاء من الناس، يعني بعد ما هنغير القبلة هيشككوا الناس في صحة دينك، ويقولوا إزاي بقى بعد ما استقبل بيت المقدس يرجع للكعبة؟ طيب إيه حكم الصلاة بتاعته بقى خلال 3 سنين في مكة وبعد كده سنة ونص في المدينة، يعني 4 سنين ونص؟ لأن النبي منذ فرضية الصلوات الخمس في ليلة المعراج كان في العام العاشر من الهجرة وجه إلى بيت المقدس، فكان هو في مكة بيستقبل الكعبة مع بيت المقدس سهل، فكان يجمع بين القبلتين في بعض. لكن لما هاجر للمدينة، المدينة في الشمال، فما ينفعش يجمع إيه بين بيت الله الحرام والمقدس، فكان يتوجه إلى بيت المقدس فقط لمدة 17 شهرا، وقيل 16 شهر، يعني عمره 4 سنين ونص بيتوجه إلى إيه بيت المقدس. فقالوا طيب لو كان بقى قبلة بيت المقدس غير صحيحة، طب حكم الصلاة لمدة 4 سنين ونص ايه؟ تمام كده، ما دي من ضمن الشبهات اللي اثروها. طيب لو كانت بيت المقدس قبلة باطلة فكيف يوجه الله اليه من البداية؟ تمام، فدي كلها شكوك، وهكذا يفعل السفهاء، يتحدثون في امور يضحك عليهم منها العقلاء. أشوف الرد كان جميل إزاي؟ كل لله المشرق والمغرب، خلاص أنت تطلع، مش هو الخالق يوجه من يشاء إلى أي جهة شاء سبحانه؟ تمام كده؟ فهنا إثبات لصفة العلم. سيقول السفهاء، دايما يا إخوة الناس مراتب بالنسبة للعقل، فهناك أولو الألباب أصحاب العقول النيرة، وهناك متوسط العقل، وهناك أصحاب خفة العقل وهم السفهاء، لأن السفيه هو خفيف العقل. خفيف إيش؟ العقل. المتسرع دون روية أو تفكير، الذي يسيء للغير، فده سميه السفيه. يبقى السفيه كل خفيف عقل متسرع يؤذي الغير، يؤذي ايه؟ الغير. سيقول السفهاء من الناس، لان دول بعض، مش كل الناس سفهاء، في منهم كما قلت اصحاب العقول، في منهم متوسط العقول يقول لك على قد يعني واحده واحده عليه، وفي واحد تاني بقى بتاع العقل ده يقول لك ده بيلقطها وهي طايره، ده لبيب عنده فهم، وفي واحد تالت غبي بقى اللي هو ده السفين، سموه بليد في بلاد المغرب، صح؟ تقول عليه بليد؟ ما بنقول عليه غبي، احمق، كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال لكل داء دواء الا الحمقى اعيت من يداويها. عشان كده لما تبتلى باحمق الله يعينك. كان في مثل كده عند الجزائريين يقول عنزة ولو طارت، في المثل ده، المثل ده له قصة. رجلان صار في طريق، عن بعد رأيا سوادا فاختلفا، واحد قال له ده طائر، قال له لا دي عنزة يعني معزة حاجة سودة. طب الفصل نعمل ايه؟ قال نقذفها بحجر، إن طارت فهي طائر وإن صارت فهي عنزة. ماشي، رموها بالحجرة طارت، فالتاني قال له عنزة ولو طارت، هو ده الأحمق. الغبي يبدأ بالطير اهي اللي برضه ما يحصل. فهي كده لكل داء دواء الا الحمقى، اعيت من يداويها. لما تيجي تعالج احمق انت اللي تمرض. ما هو عملوا ما يقول لك نقول طور يقول احلبوه. يا عم الطور ما بيتحلبش، مفيش فايده مفيش فايده. زي بتقول له الديك بيبيض في اليوم كام بيضه؟ قعد يفكر، يا ابني الديك ما بيبيضش يا ابني، الله يصلح حالك، ما توديناش معاك في داهيه بقى، احنا مش ناقصين برجله، ده ديك يا ابني، الديك ما بيبيضش، زي الطور ما بيتحلبش. وهكذا هو بيستغل ايه؟ غباء البعض. عشان كده بقول لك اوعى تتكلم دون تفكير، ركز، ما تخليش حد ياخدك على المفاجاه. لما بتتسرع بالكلام بغير تفكير بتقع في الغباء ويضحك عليك الناس، زي دول اهو تسرعوا وضحك منهم العقلاء. لان لو ترووا لعلموا ان الذي وجه هو الله الخالق، خلاص وجه قبل المقدس قبل بيت الله الحرام، هو خالق جل وعلا يوجه من يشاء الى ما شاء، فجميع الجهات من خلقه جل وعلا. فاذا السفيه هو خفيف العقل. ايضا الآية توضح ان عادة اهل الجهل الطعن في الحق، لان الانسان عدو ما يجهل، دايما اللي بيجهل الشيء بيعاديه، لكن ان حرص على العلم وتعلم يرى الحق ويستبصر به. فالآفة عند الجهلاء، عشان كده كثيرا ما اقول محنة العلماء في كلام الجهلاء، ولو سكت الجهلاء لاستراح العلماء، لأن الجهل مرض وعلة وآفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، أو كما قال النبي، العي بالقصد يعني الجهل، علاجه إنك تسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. البعض لما يبدأ كده يجي المسجد ومش عارف إيه وحضر درس أو درسين، بدأ يقولوا له يا شيخ، ففكر نفسه فعلا شيخا، دي المشكلة. فبيبدأ أي حاجة يشوفها عايز يتكلم فيها، يا ابني لا، ده دين وعلم الله يصلح حالك، ما تتكلمش فيه ما لا تحسن. فيقعد يورط نفسه، طبعا كل ما يتكلم هيسأله. عشان كده قال السلف معددين أصناف الناس، فقال بعضهم فلان يدري ويدري أنه يدري، ذلك العالم فاسألوه، أنه هو يدري وعارف أنه هو عنده لا يتكلم إلا بدليل، فده العالم نسأله. طيب وفلان يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك غافل فأيقظوه. تجد بعض الإخوة كده لبسهم الشيطان كده لباس الخوف ومش عارف إيه، وإزاي أنا مش أهل، فيقعد يتأخر فيتقدم غير المؤهل، فده محتاج حد يصحيه. يعني مثلا نقربها شوي، واحد متقن للقرآن فيجي الشيطان يضحك عليه يقول له الإمامة صعبة وخلي بالك مش عايزين مشاكل وسمعة ورياء، يقعد يضخم له العملية، فيبدأ الورع الكاذب يبدأ يتأخر يتأخر، فإذا هيتقدم الإمام لا يحسن فيفسد صلاة الناس، ودي مشكلة. بل بعضهم أعرفهم في بلادنا قد يأتي بعد الإقامة خصيصا أن لا يدخل للقبلة، فشوف خلاه يفرط حتى في الصف الأول ويفرط في تكبيرة الإحرام خلف الإمام، وده اسمه الورع الكاذب. الورع الكاذب ده مش ورع، بالعكس ده الورع ان انت ترفع الحرج عن المسلمين، تسد الثغر. غاب الامام من يتقدم الا من يحسن، وهكذا. انما الورع الكذاب ده معناه ان الشيطان بدأ يشتغل عليك. عشان كده النبي علمنا كده لما تيجي تصلي مثلا ونويت التطويل فيجي لك يقول لك ايوه، علشان يقولوا عليك ان انت بتخشع فتروح انت مقصر. فالنبي قال لك لا، اذا قال لك اردت التطويل لكذا فاطل، دايما اعمل عكس ما يوسوس. عشان كده العلماء قعدوا كده قواعد، قالوا وترك العمل من خوف الرياء هو الرياء، ترك العمل من خوف الرياء هو الرياء، لأن يعني أنت بتعمل للشيطان الآن، سمعت كلامه فأنت مرائي. المفترض إن لو قال لك كذا ابعد عنه تماما. وكان في كده لفتة جميلة قوي، ما استنى يا شيخ خايف على الإخلاص وكذا وكذا ودايما يجي يقول للرياء، ما دام بيجي لك يبقى انت مخلص، لانك لو مش مخلص هيجي لك يعني بك ايه بقى الشيطان؟ هيروح لواحد مرائي هيعمل بيه ايه؟ ما هو اصلا من جندي، انما بيروح لمين؟ للي عنده اخلاص، فيبدا يهدم عنده القيم دي بقى. فعشان كده العلم يا اخو يبقى يدري، ويدري انه يدري ذلك العالم فاساله، يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الغافل فأيقظوه، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاضربوه، لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الراغب فعلموه. ده يتعلم ده، يعني واحد عارف نفسه ما عندوش علم ويجي لك كل عشان عايز اتعلم يا شيخ، طب علمه نعلمه. واحد تاني بقى جاهل وعامل نفسه عالم، ده محتاج ايه بقى؟ الضرب، كما قال الامام مالك رضي الله عنه وارضاه. ففي ناس بتحتاج لايه؟ للضرب، ودول الحمقى. كان الامام مالك يقول اذا رايتم الرجل محبا للامامه فاضربوه بالنعال. ومقصد مالك انه يتقدم دون تاهيل، عشان البعض بيفهم كلام الائمه خطا، يقول لك هو الامام مالك اهو يا ابني بيقول محب الإمام، يعني إيه؟ محب على غير أهلية، لا يحسن قراءة الفاتحة، لا يحسن قراءة، وعمال كده يدافع نفسه، ده اللي عايز يتضرب ده، إنه يفسد صلاة الناس. إنما اللي يدخل بأهلية ده لازم إحنا نقدمه غصب عنه ده. ليه؟ لأنها عبادة ودين، مفيش فيه مجاملات، ولكن فيه ضبط وهكذا. ولذلك قال بعضهم يا بني قل لا أدري، فإن من قال لا أدري علمه الناس حتى يدري، ولا تقل أنا أدري وإلا سألك الناس حتى لا تدري. لما تقول أنا عندي هيقعد يسألوك وإنت ما عندكش أصلا، ده هم يقول لك الجراب فاضي فخلاص، زي كان زمان يعملوا كده علماء. يا شيخ انا عايز خطبه جمعه، يا ابني بلاش، خليك بس تعلم الاول، بس انا عايز اخطب الجمعه. كان احد مشايخنا يضحك يقول طب حطه في مسجد بس كده شهر كامل، بعد كده مش هسالك تاني. هو عايز جمعه كل شهر، كل في مكان، هي جمعه عاده كان بيلف بيها سنه، فاهمني؟ عايز كل مره مسجد جديد عشان ما عندوش غير جمعه واحده. قال لك ده بحطه في مسجد واحد، أول جمعة ده قوي، تاني جمعة يعني ماشي، تالت جمعة بدأ يخستح، رجع جمعة مش عارف يقول إيه، بدأ يضرب أخماس في أسداس، بعد كده راح جايب ورقة يقرأ منها. طب يا ابني ما تسكت، تعلم قولي لا أدري، فمن قال لا أدري علمه الناس حتى يدري، ولا تقل أنا أدري فيسألك الناس حتى لا تدري، وهكذا. فإذا السفه والحمق داء، ودايما السفيه الأحمق يقول كلاما يضحك منه العقلاء، انه بيتكلم بجهالة ودون تفكير. لماذا خلق الله لنا عقولا؟ حتى نتدبر، وحتى نعرض ما نسمع أو ما نقول على العقل قبل أن نقول. فكر، ادي لنفسك فرصة للتفكير، عيد الكلمة، ما تعرفش خلاص اسأل، راجع، لكن اوعى تتكلم بلا علم. سيقول السفهاء من الناس، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ كانت الإجابة قل لله المشرق والمغرب. خلاص انتهت القضية، ادي الإجابة. وهنا القرآن بيعلمنا كيفية الردود النقلية والعقلية على أهل الجهالة، فمن أراد أن يقيم حقا وأن يناظر المخالف فليرجع إلى قواعد القرآن في المناظرات وفي الردود. فمن أتقن القرآن، فالقرآن هو الذات، اللي عنده القرآن بفهم عنده الذات، وهكذا. المقام ضاق ولسه عندنا درس العقيدة، فأكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا